يطيب لي جدا مستمعي وأصدقائي أن أجدكم معي في مثل هذا الوقت، وأصلي أن يبارك الله اجتماعنا من حول كلمته المقدسة، ولاسمه كل الحمد إلى أبد الآبدين. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الأول من سفر يوئيل من العهد القديم. قلنا بأننا نعيش اليوم فيما يسمى بيوم الإنسان، فالإنسان يعتقد بأنه قادر على حل جميع مشاكل العالم، لكن ما الذي فعله الإنسان بالفعل يا ترى؟ لقد قاد العالم إلى الدمار والمزيد من المشاكل والمتاعب، لكن في حقيقة الأمر فإن الإنسان غير قادر بتاتا على حل مشاكل الحياة. الكتاب المقدس يتحدث عن يوم آخر غير يوم الرب، وهو يوم يسوع المسيح الذي سيأتي فيه ليأخذ كنيسته من هذا العالم، ثم ستمثل الكنيسة أمام عرش المسيح. أما يوم الرب الذي يتحدث عنه يوئيل فهو يوم مظلم وقاتم وصعب، سوف يكون ذلك شبيها بوباء الجراد الذي جاء بفراقه الأربعة. لذا صديقي، أمام اقتراب يوم الرب المخوف يدعو يوئيل شعبه، بل ويدعو كل واحد منا قائلا: قدسوا صوما، نادوا باعتكاف، واصرخوا إلى الرب. وفي النهاية تعجبنا أن البهائم تنظر إلى الله تنتظر رحمته، أما الإنسان فيحيا في قساوة وغلاوة. يا ليتنا نستمع إلى صرخة يوئيل فينا قائلا: قدس صوما، ناد باعتكاف، واصرخوا إلى الرب، لأن يوم الرب قريب. نتابع اليوم دراستنا لسفر نبوة يوئيل. ذكرنا فيما سبق من لقاءاتنا أن هذا السفر يحكي لنا وقائع معركتين: المعركة الأولى هي حرب الطبيعة، والثانية هي حرب الإنسان. في الفصل الأول من هذا السفر رأينا حرب الطبيعة حين أرسل الله جيشا من أربع موجات من الجراد أكلت الأخضر واليابس، تأديبا للشعب القديم لبعدهم وزيغانهم وشرورهم ضد الله. وفي الفصل الثاني من هذا السفر سنرى معا حرب الإنسان، حيث يهجم الأعداء عليهم في غزو مخيف ودمار رهيب، الأمر الذي يستخدمه يوئيل ويقدم بسببه للشعب كي يتوب مدعما بوجود الله بالرحمة. وهكذا يبتدئ الفصل الثاني بالنقمة، لكنه ينتهي بالنعمة. قبل أن نسترسل في شرح هذا الفصل، دعنا نقرأ الفقرة الأولى منه حتى الآية 11. تفضل يا رندا.
اضربوا بالبوق في صهيون، صوتوا في جبل قدس، ليرتعد جميع سكان الأرض، لأن يوم الرب قادم، لأنه قريب، يوم ظلام وقتام، يوم غيم وضباب، مثل الفجر ممتدا على الجبال، شعب كثير وقوي لم يكن نظيره منذ الأزل، ولا يكون أيضا بعده إلى سني دور فدور، قدامه نار تأكل، وخلفه لهيب يحرق، الأرض قدامه كجنة عدن، وخلفه قفر خرب، ولا تكون منه نجاة. كمنظر الخيل منظره، ومثل الأفراس يركضون، كصريف المركبات على رؤوس الجبال يثبون، كزفير لهيب نار تأكل قشا، كقوم أقوياء مصطفين للقتال، منه ترتعد الشعوب، كل الوجوه تجمع حمرة، يجرون كأبطال، يصعدون السور كرجال الحرب، ويمشون كل واحد في طريقه، ولا يغيرون سبلهم، ولا يزاحم بعضهم بعضا، يمشون كل واحد في سبيله، وبين الأسلحة يقعون ولا ينكسرون، يتراكضون في المدينة، يجرون على السور، يصعدون إلى البيوت، يدخلون من الكوى كاللص، قدامه ترتعد الأرض وترجف السماء، الشمس والقمر يظلمان، والنجوم تحجز لمعانها، والرب يعطي صوته أمام جيشه. إن عسكره كثير جدا، فإن صانع قوله قوي، لأن يوم الرب عظيم ومخوف جدا، فمن يطيقه؟
نحن مستمع الكريم لا نستطيع أن نجزم عمن تكون هوية هذا الجيش المشار إليه هنا. هل هو جيش المصريين أم البابليين؟ هل هم الأشوريون أم اليونان؟ لكن من الثابت أنهم جيش قوي جرار مزود بالعتاد والرجال. وبغض النظر عن دوافع هذا الجيش، فإن الرب قصد أن يؤدب الشعب به. لكن يا للعجب، فإن رحمة الرب لا يمكن أن تزول. إنه يحذر الشعب وينذر الأمة المتمردة. اسمع يوئيل يقول: اضربوا بالبوق في صهيون، صوتوا في جبل قدسي. لقد كانت مهمة الضرب بالأبواق من اختصاص الكهنة، كهنة الله. إنه كأب يضرب باليد ويمسح الدموع باليد الأخرى. هكذا الله مع شعبه، يرسل جيش الأعداء، لأن يوم الرب قادم. اسمح لي صديقي أن أذكرك بأن يوئيل هو أول الأنبياء الذين كتبوا أسفارا، وهو ينظر بعين النبوة عبر القرون فيرى يوم الرب. ويوم الرب يبدأ بالظلام، أي بالدينونة، ثم يأتي المسيح ليؤسس مملكته. ويتحدث ملاخي النبي عن المسيح باعتباره شمس البر الذي سيشرق والشفاء في أجنحته. اضربوا بالبوق في صهيون، صوتوا في جبل قدسي. والمقصود هنا هو أنه ينبغي عليهم أن ينفخوا في البوق تحذيرا للشعب. ومن المهم أن ندرك أهمية البوق. وما أحوجنا عزيزي المستمع إلى نظرة شاملة في كلمة الله وفهم كامل للكتاب المقدس، حتى نتمكن من التوصل إلى الاستنتاج الصحيح في كل موضوع يطرح أمامنا، كما أن فهم الخلفية يساعدنا على استيعاب ما يقوله الكاتب. إذن ما هي أهمية النفخ بالبوق؟ في سفر العدد نرى أنه حينما بدأ بنو إسرائيل في السير في البرية، فقد أمرهم الله أن يصنعوا بوقين فضيين. وقد أعطى الله التعليمات لموسى قائلا: اصنع لك بوقين من فضة مسحولين تعملهما، فيكونان لك لمنادات الجماعة ولارتحال المحلات. وحينما كان الشعب في البرية استخدم الله الأبواق لتحريكهم. وقد كانت أول نفخة بالبوق تعني أنه ينبغي على الجميع أن يستعدوا للسير. وحينما كان عمود الدخان يتحرك، كان ينبغي عليهم أن يفكوا خيمة الاجتماع. وحينما كان ينفخ بالبوق مرة ثانية، كان موسى وهارون يسيران أمام سبط يهوذا، وكان تابوت العهد أمامهما. وربما تذكر صديقي المستمع أن العبرانيين كانوا يخيمون حول تابوت العهد من جهاته الأربع، بحيث يكون هناك ثلاثة أصباط من كل جانب. وقد كانت كل جهة تتحرك بحسب ترتيب معين امتثالا لنفخ البوق. وهكذا ومن أجل تسيير جميع الأصباط كان ينبغي النفخ بالبوق سبع مرات مختلفة. وإذا رجعنا صديقي أيضا إلى سفر العدد، فسوف نرى أن الأبواق المختلفة كانت تعني أشياء معينة، فقد كانت وسيلة لإصدار التعليمات للشعب. نقرأ من سفر العدد الفصل العاشر من الآية الثالثة ما يلي: فإذا ضربوا بهما يجتمع إليك كل الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع، وإذا ضربوا بواحد يجتمع إليك الرؤساء رؤوس ألوف إسرائيل، وإذا ضربتم هتافا ترتحل المحلات النازلة إلى الشرق، وإذا ضربتم هتافا ثانية ترتحل المحلات النازلة إلى الجنوب. هتافا يضربون لرحلاتهم، وأما عندما تجمعون الجماعة فتضربون ولا تهتفون. ثم يعطي التعليمات للوقت الذي سيكونون فيه في أرض الميعاد، يقول في العدد التاسع من عدد عشرة: وإذا ذهبتم إلى حرب في أرضكم على عدو يضر بكم تهتفون بالأبواق، فتذكرون أمام الرب إلهكم وتخلصون من أعدائكم. ففي وقت الحرب كان نفير البوق يدعو الرجال للدفاع عن أوطانهم عند قدوم الأعداء. والآن يقول النبي يوئيل في هذه النبوة: اضربوا بالبوق في صهيون، صوتوا في جبل قدسي. لماذا؟ ليرتعد جميع سكان الأرض، لأن يوم الرب قادم، لأنه قريب، يوم ظلام وقتام، يوم غيم وضباب، مثل الفجر ممتدا على الجبال. من هذه الكلمات مستمعي وأخي ندرك وعد الله، فقد أحب الأشرار الظلام أكثر من النور، فكان عقابهم من جنس فعلهم وقلبهم. من يحفر حفرة يقع فيها، والذين يأخذون بالسيف بالسيف يؤخذون. لذلك قال يوئيل عن القصاص في يوم الرب: يوم ظلام وقتام، يوم غيم وضباب. والإنجيل يقول: الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. أما هوشع النبي فيقول: قد حرثتم النفاق، حصدتم الإثم، أكلتم ثمر الكذب. إن أبناء الظلمة مصيرهم في الظلمة الخارجية بعيدا عن حضرة الله، حيث البكاء وصرير الأسنان. وكما صور النبي يوئيل يوم الرب في الفصل الأول من خلال الخراب الذي أحدثته كارثة الجراد، يصوره لنا في الفصل الثاني من خلال دمار يحدثه الأعداء. لنلاحظ أولا وصف هذا الجيش: إنه كثير جدا. يقول النبي: شعب كثير وقوي لم يكن نظيره منذ الأزل، ولا يكون أيضا بعده إلى سني دور فدور. قدامه نار تأكل، وخلفه لهيب يحرق. الأرض قدامه كجنة عدن، وخلفه قفر خرب، ولا تكون منه نجاة. منظر الخيل منظره، ومثل الأفراس يركضون، كصريف المركبات على رؤوس الجبال يبثون، كزفير لهيب نار تأكل قشا. إن رأس الجرادة يشبه رأس الفرس، وكلمة جرادة باللغة اللاتينية تعني فرس صغيرة، وفي الألمانية تعني فرس القش. فكما أن الفرس تأكل القش، فإن الجراد سيأكل كل شيء أخضر. ونجد هنا أن النبي يوئيل يصف وباء الجراد، ويبدأ في تطبيق ذلك على يوم الرب. ونظام هذا الجيش محكم ومنتظم جدا، كقوم أقوياء مصطفين للقتال. يمشون كل واحد في طريقه، لا يغيرون سبلهم، وحماسهم مذهل. يقول يوئيل عنهم: مثل الأفراس يركضون، يجرون كأبطال يتراكضون في المدينة. ولا عجب عزيزي المستمع، لا عجب إذا كان الله قد استخدم حشرة الجراد الحقيرة بقوة. أفلا يستخدم جيشا عظيما باقتدار مرهب، فيجعل صوته مخيفا ونظامه محكما وحماسه مذهلا؟ وبعد أن لاحظنا وصف هذا الجيش، لنرى الآن العمل المرعب الذي سوف ينفذه. أولا في القرية، في القرية سيكون مخربا. يقول يوئيل: قدامه نار تأكل، وخلفه لهيب يحرق، الأرض قدامه كجنة عدن، وخلفه قفر خرب، ولا تكون منه نجاة. في المدينة يحطم الأسوار ويخرب البيوت، يصعدون السور كرجل الحرب، يجرون على السور ويصعدون إلى البيوت، يدخلون من الكوة كلص. قبل أن يأتي الجراد كانت الأرض تبدو كجنة عدن، فقد كان كل شيء أخضر وجميل. لكن بعد أن غادر الجراد لم يكن بإمكان المرء أن يرى سوى القفر والخراب، فقد كانت الأرض تبدو وكأنها تعرضت لحريق هائل قضى على كل شيء فيها. وسوف يكون يوم الرب شبيها بذلك، من حيث أنه سيكون وقت دمار وخراب. فحينما يدخل الفرسان الأربعة المذكورين في سفر الرؤيا إلى هذا العالم، فسوف تنشب حرب وتحدث مجاعة ويكون موت. ففي هجوم واحد سوف يموت ربع سكان الأرض، وفي هجوم آخر سيموت ثلث السكان. والآن لنلقي نظرة على تأثير هذا الجيش على الشعب. يقول يوئيل: وبين الأسلحة يقعون ولا ينكسرون، يتراكضون في المدينة، يجرون على السور، يصعدون إلى البيوت، يدخلون من الكوة كاللص. ثم يقول: كل الوجوه تجمع حمرة. إنها كلمات تجسد أقصى درجات الفزع والهلع الملتحف بالاستسلام واليأس. قدامه ترتعد الأرض وترجف السماء، هذا هو الوصف الذي يقدمه يوئيل. والشمس والقمر يظلمان والنجوم تحجز لمعانها. من هذه الاستعارات المتتالية يجسم لنا يوئيل هلع الشعب للدرجة التي يحرمهم الخوف من القدرة على البصر، فتظلم عيونهم حتى يبدو أن الشمس والقمر والنجوم قد أظلمت. هذا لأن غضب الخالق على الإنسان يفقده بهجة مخلوقاته. لكن هذه الصورة الرمزية ستحدث على نحو حرفي في نهاية العالم. اسمع رسول المسيح بطرس يصف يوم الرب قائلا: به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر المحترقة تذوب. أخي المستمع، في الفصل الثاني من هذا السفر سوف يدمج يوئيل ما بين وباء الجراد وما بين تهديد الجيش ربما يكون الأشوري، ثم سيتطلع إلى المستقبل إلى يوم الرب. لكننا بحاجة لأن نرى أن هناك مزيجا رائعا في سفر يوئيل، فهو ينتقل من وباء الجراد إلى يوم الرب الذي سيتحقق في المستقبل. وربما تذكر يا صديقي أن الأنبياء كانوا معتادين على التحدث عن الوضع المحلي قبل الانتقال إلى يوم الرب المستقبلي. كان الوضع المحلي هو وباء الجراد، وفي المستقبل القريب كان الجيش الأشوري سيغزو المدينة، والشمالي أبعده عنكم وأطرده إلى أرض ناشفة ومقفرة، تقول الآية 20 من الفصل الثاني من يوئيل. ومن غير المعقول أن ندعو الجراد بالجيش الشمالي، لكن وباء الجراد كان صورة عن هذا الجيش الذي سيأتي من الشمال في الأيام الأخيرة. والسؤال الآن مستمعي العزيز: من محرك هذا كله؟ لماذا كل هذا؟ يجيب يوئيل في الآية 11: والرب يعطي صوته أمام جيشه. نعم، إن الله هو المحرك الأول والأخير، إنه القائد الأعلى، رب الأرباب الذي يخلص بالقليل والكثير، يفعل باقتدار سواء بالجراد التافه أو بالجيش الجرار. لماذا؟ يتابع يوئيل حديثه عن هذا الجيش موضحا الغرض الذي يقصده الله من التأديب بالقول: ولكن الآن يقول الرب: ارجعوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح، ومزقوا قلوبكم لا ثيابكم، وارجعوا إلى الرب إلهكم، لأنه رؤوف رحيم، بطيء الغضب وكثير الرأفة، ويندم على الشر. ترى مستمع الكريم، هل وجهت هذه الكلمات للشعب القديم دون غيره؟ ولماذا حفظت لنا في كتاب الله المقدس؟ ألم تحفظ تحذيرا وإنذارا لنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور؟ إن كان الله لم يرحم شعبه عندما ابتعد عنه، هل سيرحمنا إن أعطيناه القفا للوجه؟ أليس أحرى بنا أن نرجع إليه الآن قبل فوات الوقت، قبل أن يأتي المسيح ثانية، قبل استعلان يوم الرب العظيم المخوف؟ أخي مستمعي، محبة الله تقرع على باب قلبك، محبة الله تعرض عليك خلاصا مجانيا بالإيمان بالمسيح الفادي الذي مات فوق الصليب. فهل تتصالح معه الآن لتنال عفوه ورضاه؟ هذه صلاتي من أجلك، وليبارك الرب حياتك.